بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: بعضهم يقول المسائل الفقهية بين راجح ومرجوح وليست بين حق وباطل، هل هذا صحيح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، المسائل الفقهية كغيرها يدخلها الحق والباطل والسنة والبدعة، والبدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، والصواب والخطأ، فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. فإذا وجدت مسألة خلافية يلتمس فيها الإنسان الصواب بدليله، فما وافق الدليل هو الصواب وما خالف الدليل هو الخطأ. وقد يكون أيضا مخالفة ذلك الدليل بدعة ضلالة، وهذا التهوين في هذه المسألة ما هو صحيح. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. أدل هذا على أنه إما صواب وإما خطأ في المسائل الاجتهادية، إما صواب إما خطأ، ما تكون فيها فقط، ما يقال هذا راجح وهذا مرجوح وما فيه صواب ولا خطأ. وكونه له أجر إذا أخطأ على اجتهاده، على الاجتهاد فقط وبذل وسعه، ولا يعني ذلك أنه إن أخطأ خطأه يقبل وهو يعذر في الرد عليه، لا، بل يرد عليه خطأه ويبين الخطأ ويعضد الحق يبطل الباطل، وهو قد يعذر فيما بينه وبين الله عز وجل بحسب نيته واجتهاده.
يقول السائل: هل يشترط لمن زار أخا له في قرية أن يخبره أنه إنما جاء إلى هنا زيارة لله ثم من أجلك، أم لا يشترط ذلك؟
لا يلزم ذلك، لا يلزم أن يقول له أنا جئتك زيارة لله ويخبرها أنه، أما من حيث إذا أحبه فأخبره أنه يحبه فذلك مطلوب. إذا أحب أحدكم أخاه فليخبره أنه يحبه، الحديث. وأما من حيث أنه يخبره أنه ما جاء إلا زيارة فلا يلزم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والله لا يخفى عليه شيء. من كانت نيته زيارة لله عز وجل أثابه الله على تلك الزيارة، ومن كانت نيته غير ذلك فحسب نيته، حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأته كان فهجرته إلى ما هاجر إليه.
يقول السائل: هل نظر الزوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها عبادة أم لا؟
مباح نظر الرجل زوج إلى زوجته والزوجة إلى زوجها، مباح، والله قد أحل له وأحل لها ذلك. فانكحوهن بإذن أهلهن. وأما أنها عبادة فليس على إطلاقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته وله أجر؟ قال: نعم. أرأيت أن وضعها في حرام كان عليه وزر؟ فإذا كان للتعفف نظر فقط لتعفيف نفسه، أو أتى أهله ليعف نفسه، إذا رأى امرأة تعجبه أتى أهله ليعف نفسه كما في الحديث، إن معها مثل الذي معها يؤجر على هذه النية وهذا القصد، سواء في النظر أو العشرة، وإلا في الأصل أنه مباح، لا ينصرف إلا لاحتساب ونية إلى ما هو أرفع من ذلك من أن يكون عبادة.
يقول السائل: هل يشترط على من بال أن يغسل قبله ودبره، أم يكتفي بغسل قبله لأنه لم يخرج من دبره شيء؟
الواجب إزالة النجاسة فقط، إذا أزال النجاسة أجزأه ذلك، ولا يلزمه غسل ما لم يتنجس.
يقول السائل: ما هو القول الصحيح في من ذبح أضحيته قبل يوم النحر خشية هلاكها وقد رأى عليها علامات الموت وأنها ستموت إن لم يذبحها، فهل تصح أضحية أم لا تصح؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذبح الصبي قبل الصلاة فهي شاة، فهي لحم قدمه، أو هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فقد أساء أصاب سنة المسلمين الحديث، وأمر الذي ذبح قبل الصلاة أن يعيد، فلا تجزئ قبل الصلاة، لا تجزئ قبل يوم الأضحى وقبل طلوع الفجر وقبل الصلاة إن كان هناك صلاة. الأول عليه الاتفاق، والثاني من حيث قبل الصلاة يقيد بما إذا كان قد صلى وما يزال يخطب فإنه ما يلزم أن ينتظر الخطبة، وأيضا إذا ما كان في ذلك، إذا لم يكن في ذلك البلد الصلاة، كان يكون مسافرا أو يكون في بادية ما صلى، فإنه في وقتها. الحاصل أنه لا تصح قبل يوم الأضحى بلا خلاف، سواء كانت مريضة أو غير مريضة، فإن كان قد نذرها أبدل غيرها، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وإن لم يكن نذرها فهي سنة معروف ولا يلزمه أن يبدلها لغيرها.
يقول السائل: هل اللغة الحميرية هي من كلام العرب، وهل كانوا يتكلمون بها؟
نعم، مثل: ليس من بر صيام فم سفر، كما جاء في تلك الرواية الضعيفة، لغة عربية، وحمير عرب، ولغتهم معتبرة، وقد قررها أهل النحو في كتبهم، واللغويون قرروا هذه اللغة في كتبهم أنها لغة، واستدلوا لها بهذا الحديث، ولو لم يرد الحديث فهي لغة، لغة معتبرة، مصادرها شعرا من الشعر والنثر. نعم.
يقول:
ولكن غيرها أولى منها، الذي جاء به القرآن والسنة الصحيحة وأفضل منها. فبعض اللغات وإن كانت لغة كذا، لغة حمير، لغة كذا، لغة، إلا أن غيرها يكون أمكن منها.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يؤخر الصلاة عن وقتها ويقول الدين يسر وهو مخزن؟
فعلا الدين يسر، لكن استدلال في غير موضعه، وإلا فكهذا خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين يسر، ولن يشاء الدين أحد إلا غلبه، ولكن هذا الاستدلال في غير موضعه. الله عز وجل يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: علمه أن يصلي إذا حضرت الصلاة، علمه الأوقات. وهكذا أجمع العلماء أن الصلاة لا تصح في غير وقتها، فإن كان في وقتها، ما زال في وقتها الاضطرار، صحته هو مفرط تارك لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه ترك الوقت الاختياري وأول وقتها، ترك الصلاة في أول وقتها انشغالاً بغير ذكر الله، هذا من اللهو، وهذا من أضرار هذه الشجرة الخبيثة. فبعضهم ما يقوم يصلي، وبعضهم يستحلي ذلك المجلس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الناس يصلون الأذان يرفع والإقامة والصلاة وهو عاكف على القات، صلاة العصر تمر وصلاة المغرب تمر وصلاة العشاء في آخر الليل إذا تجمل، وربما جمع الظهر مع العصر جمع تقديم عند الشيعة، جمع تخزين، فيصلي الظهر جمع تقديم، العصر جمع تقديم مع الظهر. ما السبب في هذا الجمع؟ لا مسافر، شرع الله له ذلك. ليس عليكم تكسر إذا ضربتم الأرض، ليس عليكم تكسرون الصلاة، وهو يجمعها وكذلك الجمع أيضا. ولا كذلك أيضا مريض مضطر لهذا الجمع، قادم على عملية، قادم على شيء، ربما ما يخرج من ذلك التخدير إلا بعد خروج الوقت، مثل هذا له أن يجمع. إذا قرر الأطباء أن تخرج صلاة كذا وأنت ما زلت في تخدير، يصليها جمع تقديم ويدخل في عمليته. ومثل هذا، وهذا لا عذر له ولا يجوز ولا تصح لعدم الدليل عليها، أن يصليها في غير وقتها، صلي العصر في غير وقتها لغير سبب شرعي يبيح ذلك. فالحاصل أن صلاة في غير وقتها تماما تركها حتى تغرب باطلة، وأنه إذا تركها إلى أن بقي من الوقت ما بقي وتأخرها عن أولها أنه مفرط، وأنه يجب على الإنسان أن يبادر بالأعمال، بادروا بالأعمال، ومن المبادرة الصلاة في أول وقتها. وهناك خلاف بين أهل العلم، لو أن الإنسان مثلا مات بعد دخول الوقت وما كان صلى الصلاة وقبل خروج الوقت، هل يموت عاصيا؟ يعني مثلا دخل الوقت وقت العشاء وما صلى العشاء ثم مات قبل خروج وقت العشاء، هل يموت عاصيا؟ والصحيح انه ما هو عاصي ما لم يكن يعني متعمدا لتركها، ولكن انظر الى اهل العلم كيف يلاحظون ما يتعلق بانه مفرط مقصر، ينبغي ان يبادر وان يسارع. فالدليل استدلال، الدليل جميل، دين يسر، دليل في الحديث صحيح، والاستدلال في غير موضعه. وكان الخوارج يأخذون يعني ماذا يستدلون؟ يستدلون بقول الله عز وجل إن الحكم إلا لله، ويضربون في المسلمين، يقتلون في المسلمين على أنهم يعني أنهم ما حكموا كتاب الله. فأخبرهم علي رضي الله عنه وسائر أهل العلم على أنها كلمة حق أريد بها باطل، لا شك أنها كلمة حق، إن الحكم إلا لله، لكن فين تضعها؟ تضعها على قتل المسلمين؟ تستدل بها على قتل الأبرياء والمسلمين؟
يقول السائل: هل يجوز للمرأة التي توفي زوجها أن تخرج من بيتها قبل أن تكمل العدة، وذلك لحاجتها عند الضرورة؟ وما هي الأمور التي يجب أن تلتزم بها؟ وهل يجوز لها أن تخرج ليلاً بجانب بيتها؟
واحداً الأول فالأول، الأول ما هو؟
يقول: هل يجوز للمرأة التي توفي زوجها أن تخرج من بيتها قبل أن تكمل العدة، وذلك لحاجتها عند الضرورة؟
الواجب عليها أن تبقى إلا للضرورة كما في السؤال، والضرورة تأخذ حكمها، فلا احتاجت إلى إسعاف. قال لها: ما تسعفين أنت معتدة، لا تسعفين المستشفى، وهب أنها كانت عندها ولادة، كلها تولدين في البيت ما تخرجين، وربما تعسرت وتعبت، اتقوا الله ما استطعتم إلا ما اضطررتم إليه، إن مع العسر يسرا، حال الضرورة تخرج، وإن كانت معتدة وإن لم تكن ضرورة بقيت. نعم.
يقول: وما هي الأمور التي يجب أن تلتزم بها؟
تلتزم المعتدة من وفاة زوجها بالعدة والإحداد. العدة 14 أشهر، الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، والإحداد أن تلزم بيتها لا تخرج إلا للضرورة، وتجتنب الزينة ودواعي النكاح، ولها أن تتعالج، يعني تكحل عينها وتستعمل الدواء وما كان من ذلك، الحاصل تجتنب الزينة حتى تكمل يعني في حال إحدادها مدة عدتها. نعم.
يقول: وهل يجوز لها أن تخرج ليلا بجانب بيتها وهي بغير حجاب؟
لها أن تخرج ليلا لحاجتها بغير حجاب، سواء كانت معتدة أو غير معتدة، مثلا لحاجة، مثلا تخرج مثلا لحاجة، كأن تريد مثلا تأتي بعلف لبقرتها أو تأتي يعني بماء لشرب، فتخرج إذا أمنت الفتنة، في أي حال الحاجة اللازمة لا بأس أن تخرج لها. هذا سؤال عن الحديث لا يزيد في، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وهو في الصحيحة 154. هذا يقول حسن لغيره دون قوله إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، بل وهذه أجدر أن تحسن، هذه الزيادة أجدر أن تحسن لغيرها، فإن الله يقول: ما أصابكم مصيبة بما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير من مصائب الحرمان من الرزق. وقد حرم الصحابة رضوان الله عليهم رزق إخبارهم أن ليلة القدر ليلة كذا، وقت كذا، ليلة كذا وكذا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، مفهومها أنهم إن لم يؤمنوا ولم يتقوا ذهبت البركات. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء، هذا رزق ولا ما هو رزق؟ القطرة من السماء رزق، من يذكر الدليل؟ المطر رزق ولا لا؟ نعم. ها؟ هذا عام، نريد المطر، المطر رزق ولا لا؟ أنت استدللت بدليل عام، نريد خاص. ارفع صوتك، قم. ها؟ وهذا عام، هاتوا لنا خاصا. ها؟ كيف؟ السماء رزقكم؟ نوح يرسل السماء عليكم مدرارا. لا أنا أريد، هل هو رزق الآن؟ المطر رزق أم لا؟ نعم. ها؟ وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، عام، الرزق عام. نعم. الجاثية. نعم. اقرأها. أحسنت. هذا هو. وما أنزل من الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، سمى هذا المطر الذي تحيا به الأرض بعد موتها رزقا. فهذه الزيادة أصولها كثيرة، لو أردت تجعل فيها موضوعا خاصا، خطبة خاصة في هذه الزيادة وما تضمن ومن درجة تحتها، أن الرجل يحرم الرزق، رزق الهداية، فلما زاغ الله قلوبه بسبب الذنب يصيبه، رزق العلم، رزق العمل، رزق الحسي والمعنوي يحرم. ذنوب سبب الحرمان، الذين كسبوا السيئات جزاء السيئات مثل ترقهم ذلة. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. هذا الفساد هو يعني حرموا رزقا بسببه، فساد الأرزاق، فساد الصحة، فساد الأموال، فساد الأوقات، فساد كلها فسدت. حرموا الخير بسبب المعاصي. فإن لم يكن فقط إلا هذه، فما أما هذه فإنها ما ينبغي تضعيفها، ولو ضعف سندها ما ضعفت أصولها. لكن في النفس شيء من كلمة ولا يزيد في العمر إلا البر من هذا الحصر. قد تأول هذه الفقرة إلى معنى أنه لا يزيد زيادة أفضل وأعظم، كحديث ما دل عليه حديث من أحب أن يسأل له أثره يبسط له في رزقه وليسر رحمه، وهو من البر، بر الأقارب وبر الوالدين. وكحديث وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار وزيدا في الأعمار، هو حديث صحيح، وهو أصل هذه المسألة، أصل هذه الفقرة. فيكون الحصر على الأعظم، وإلا فجميع الطاعات من أسباب زيادة العمر، وجميع المعاصي من أسباب نقصان العمر وزوال البركة. البركات في الأعمال والأقوال والأحوال كلها في الطاعة، وسلب البركات في ضدها. الحاصل الحديث حسن، ورد الدعاء للقدر كلها من قدر الله. القدر قدر الله، والدعاء بتقدير الله. وقد قدر الله عز وجل أن هذا السبب، أن هذا السبب يرد القدر، وهذا العمل يدفع به، يدفع الله به البلاء، يدفع الله البلاء بأسبابها ومسبباتها، ابتلاءات. فقدر مثلا أن هذا المرض دواء هذا الدواء، أنه يحصل هذا المرض وهذا دواءه، وأنه ينزل القدر وهذا دفعه دواءه. ولو لم يرد الله عز وجل شفاء المرض بهذا السبب ما شفي. وقد قرأنا أظن أكثر من مرة هذا الحديث بيان حاله، ولكن هذا عن ثوبان، هذه الفائدة تثبيت ما قد تذاكرنا أنه حديث ثابت، حسنه الشيخ الألباني بطرقه، حسنه محقق مسند أحمد، حديث حسن. هذا مما يدل على فضيلة الدعاء. وكم من مصيبة تكون ساقطة فوق رأسك ولا تدري إلا ودفعها الله بالدعاء. كم من مصيبة وبلية عليك في دينك، في دنياك، في وقتك، في أهلك، في مالك، وإذا بالله سبحانه وتعالى يدفعها بدعوات.